رازقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. أحبة الإيمان، أخوتي في الإنسانية، هذه حلقة خاصة كانت نتاجا لتفاعل فكري هادئ وعميق بعد مشاهدتي لقناة الحياة المسيحية في برنامج عن المرأة وبرنامج عن التاريخ، وتحدثوا عن القرآن بأمور فيها إساءات للقرآن، فتفاعلت مع الحلقة وأحببت بكل هدوء وبكل حكمة وبكل خلق أن أعرض نماذج من القرآن الكريم في مقابل عرض نماذج من الكتاب المقدس. والحق ينطق، نحن لا نهاجم أحدا، إنما هذه دراسة مقارنة، وتأخذ الحلقة هذا العنوان: المعارك الخاسرة ضد القرآن الكريم.
المعارك الخاسرة ضد القرآن الكريم، لمن كانت العاقبة في كل جولة.
المعارك الخاسرة ضد القرآن ولمن كانت العاقبة في كل جولة. أولا نريد أن نأخذ فكرة مبسطة عن تاريخ الحرب على القرآن الكريم. الحرب على القرآن الكريم بدأت، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإسلام، بدأت على القرآن منذ البواكير الأولى لنزول القرآن الكريم ومجابهة ومواجهة القرآن لفكر الشرك والوثنية والدعوة إلى الإيمان. وكانت العاقبة في هذه المواجهة كانت للقرآن الكريم أن انتصر، وأجاب القرآن على كل الأسئلة ودفع كل الشبه. استمرت المعركة بعد ذلك تشتد حينا وتهدأ حينا آخر، إلى أن اشتدت زمن الحروب الصليبية، وألف المستشرقون كتابا تحت عنوان ضحض القرآن الكريم، ثم قاموا بترجمة ألفاظ وليست معاني القرآن، ألفاظ القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، ليكون ذلك خطوة إلى التحريف والتزييف. مات كتاب ضحض القرآن، وماتت الجهود التي قامت لترجمة ألفاظ القرآن إلى اللغة اللاتينية، وكانت العاقبة للقرآن. يعني انظر معي، المعارك ضد القرآن خاسرة من البداية. الهجمة، إذا سرنا حتى وصلنا إلى الهجمة المعاصرة على القرآن وهي أشد ضراوة، من خلال الفضائيات ومن خلال مواقع الإنترنت ومن خلال كتب قامت أمريكا بتأليفها على رأسها الفرقان الحق ليكون بديلا للقرآن، وشوهت وزيفت وحرفت وصنعت كل ما صنع، لكن العاقبة كانت للقرآن. الناس ذهبوا وسألوا عن النسخة التي تحاربها أمريكا فقرأوها فآمنوا بها، وتركوا النسخة التي اجتهدت أمريكا في تلفيقها ظنا منها أنها ستقضي على القرآن بها. لما لم تنجح هذه الفكرة رجعوا إلى فكرة بديلة، وهي فكرة مثلث التوحيد، أن يجمعوا نصوصا من التوراة، نصوصا من الإنجيل، نصوصا من القرآن، وجاءوا بفكرة التوحيد. لماذا؟ لأن المسلمين تتأصل عندهم هذه الفكرة، يحبون، فوجدوا أنها يعني أن هذه الفكرة أنها مدخل جيد لاختراق العقل المسلم، فزيفوا شيئا من القرآن ووضعوه تحت عنوان مثلث التوحيد، وقالوا هذه أمور يعني مشتركة وقضايا مشتركة بين التوراة والإنجيل والقرآن. لكن الزيف كشف وسقط أيضا مثلث التوحيد، وكانت العاقبة للقرآن. فلجأوا بخطط ماكرة أخرى لما عجزوا عن مواجهة القرآن إلى تفسير القرآن عن طريق المرأة، وقالوا نحن نحتاج إلى تفسير أنثوي تقوم به المرأة وتنتصر لذاتها، فهنالك أشياء تاريخية في القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كان قديما، المرأة الآن تعمل وتدخل، فينبغي إنصاف المرأة، وحاولوا أن يجدوا ذلك في القوانين التي تشرع في سياسة المجتمعات الإسلامية، لكن سقطت كل هذه الجهود. وكلما ازداد الهجوم على القرآن ازداد القرآن تألقا، والعاقبة دائما للقرآن، والمعارك خاسرة. هذا تسبب في سؤال أرسله أحدهم، وبيني وبينهم حوار مهذب، حوار ذكي، خطاب فيه الخلق وفيه الاحترام. قل يا أنتم تقولون ذلك، ف هل القرآن يعني فيه غير الكتب الأخرى أشياء يتفرد بها؟ وكان السؤال زكيا، سجدت لله عز وجل، فنحن فقراء إلى الله في كل لحظة، أن يمن علينا بالإجابة، فهذا كتابه. وجاءت الإجابة على هذا النحو، أرجو أن نعيش سويا بكل هدوء بدون انفعال، لترى الانفرادات التي انفرد بها القرآن الكريم. يمكن مسألة المرأة من أهم المسائل المعروضة على الساحة الآن، وهناك اشتجار فكري بين ما يدعى من تنظيم وسياسة للمرأة وبين الأصول الإسلامية القرآنية المحمدية في هذا الجانب. أنا أخاطب نساء العالمين جميعا أن يروا هذه المقارنة. هل تعلم حواء، هل تعلم المرأة، أن القرآن الكريم وحدة ومئة خط تحت وحدة، أن القرآن الكريم وحدة هو الذي برأ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة؟ والله هذا ليس كلامي وليس ادعاء مني، لكن تعالى بصورة مباشرة نستمع إلى هذه الآيات من قرآن الله.
القرآن وحدة هو الذي برأ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
هل رأيت معي؟ فأزلهم الشيطان، الشيطان هو المخطئ، هو الذي أخرج آدم وحواء على السواء من الجنة. بل ولو نظرنا إلى آيات سورة طه، والله عز وجل يقول فوسوس إليه الشيطان. وسوس لمن؟ وسوس لآدم. الوسوسة بدأت بآدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها. ويظهر هنا واضحا من هذه الألفاظ أن القرآن بكل تأكيد ووضوح ودقة وحسم برأ المرأة، برأ حواء من الخطيئة التي يدندن بها القوم من خطيئة إخراج آدم من الجنة. يا هل ترى ماذا قال الكتاب المقدس لهذه القصة؟ تعالوا نرى المرأة في الكتاب المقدس سبب الخطيئة الأولى.
المرأة سبب الخطيئة الأولى في الكتاب المقدس، وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلتي؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالولتلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك.
الكلام واضح لا يحتاج إلى تعقيب أن المرأة هي سبب الخطيئة الأولى، وليت هذا فحسب، بل الكتاب المقدس يثبت ويؤكد أن المرأة شر. استمع معي إلى هذا النص من الكتاب المقدس.
المرأة كتاب المقدس شر. ثم قال لي الملاك الذي كلمني ارفع عينيك وانظر إلى هذا الشيء المقبل. فسألت ما هذا؟ فأجاب إنه مكيال، وهو رمز إثمهم في الأرض كلها. وما لبث أن رفع الغطاء الرصاصي من على فوهته، وإذا بامرأة جالسة في داخل المكيال، فقال لي هذه هي رمز الشر. وألقى بها إلى داخل المكيال، وألقى الغطاء الثقيل على فوهته،
فتفحص قلبي لأعلم وأبحث وأنشو حكمة وألتمس جواهر الأشياء وأعرف جهر الشر وحماقة الجنون. فوجدت أن المرأة التي قلبها أشراك وشباك ويداها قيود هي أمر من الموت، ومن يرضي الله يهرب منها. أما الخاطئ فيقع في أشراكها، ويقول الجامع: إليك ما وجدته، أضف واحدا إلى واحد لتكتشف حاصل الأشياء التي ما برحت نفسي تبحث عنها من غير جدوى. وجدت صديقا واحدا بين 1000 رجل، وعلى امرأة واحدة صديقة بين 1000 لم أحفر.
هذا الكلام أيضا يثبت أن المرأة شر ومصدر لكثير من الآلام. لو تأملنا بشأن المرأة، العلاقة التي تجمع بين المرأة والرجل، بين القرآن والكتاب المقدس. في القرآن الكريم العلاقة تكون على المودة وعلى الرحمة، ليس هذا من عندي، لكن استمع إلى آيات القرآن الكريم وهي تؤكد أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة.
العلاقة التي تجمع بين الرجل والمرأة في القرآن المودة والرحمة. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بكل دقة ووضوح، العلاقة تقوم على المودة والرحمة في القرآن. إذا جئنا إلى الكتاب المقدس فإننا نرى أن الكتاب يأمر المرأة أن تكون في خضوع للرجل، في خضوع. وألفاظ أخرى، استمع إلى نص الكتاب المقدس.
في الكتاب المقدس: خضوع المرأة للرجل. أيتها الزوجات، اخضعن لأزواجكن كما للرب، فإن الزوج هو رأس الزوجة، كما أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة. فكما أن الكنيسة قد أخضعت للمسيح، فكذلك الزوجات أيضا لأزواجهن في كل شيء. الرسالة إلى مؤمني أفسس: على المرأة أن تتلقى التعليم بسكوت وبكل خضوع، ولست أسمح للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم السكوت. ذلك لأن آدم كون أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو الذي انخدع بمكر الشيطان، بل المرأة انخدعت فوقعت في المعصية. الرسالة الأولى إلى تيموثاوس.
الكلام واضح، خضوع المرأة للرجل في مقابل علاقة المودة والرحمة في القرآن الكريم. تعال إلى انفراد آخر ينفرد به القرآن الكريم، وهو الذي اختص في وصف الإله بما يليق به من كمالات. يعني لو جئنا إلى أوصاف الإله في القرآن وإلى أوصاف الإله في الكتاب المقدس، ماذا نجد؟ نجد في القرآن أن الله عز وجل، أن الإله، أن الرب له كل الكمالات، له الأوصاف التي تليق به لكونه إلها، قادر، سميع، على كل شيء قدير، عظيم القدرة. فهي صفات تليق به، تليق بالإله، تليق بالرب. نستمع إلى جانب من هذه الآيات التي تمثل شيئا يسيرا من مجموع آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن كمالات الإله والرب. فلنستمع إلى قول الله تعالى:
ومن انفرادات القرآن أن القرآن الكريم هو الذي وصف الإله بما يليق به من كمالات.
الرحمن الرحيم. المتكبر سبحان الله عما يشركون
سبحان الله، يعني الإله لأنه إله فهو قادر. لا يمكن أن نصف الإله بأوصاف البشر، لا يمكن أن نصف الإله بأوصاف المعصية أو بأوصاف العجز أو بنحو ذلك مما لا يليق به. لا يمكن أن يطعن في قدرة الإله، لا يمكن أن ينتصر أحد على الإله، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يسيطر أحد على الإله. من هنا القرآن كان واضحا في بيان الأسماء الحسنى والصفات العليا لله عز وجل.
في الكتاب المقدس إساءات إلى الإله.
وفي الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس في التوراة والإنجيل نجد إساءات بالغة. إلى من؟ إلى الإله، إلى الله. كيف يكون الكتاب الذي أنزل على الرسل يسيء إلى الإله؟ تعال معي إلى أول لون من هذه الإساءات. الشيطان يسيطر على الرب في الكتاب المقدس.
الشيطان يسيطر على الرب، على الرب. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجده، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وإنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. والسؤال: كيف يأسر الشيطان الإله 40 يوما ويوم يتركه؟ يتركه إلى حين.
الكلام واضح في أن الشيطان يسوق الرب ويسيطر عليه ويصعد الرب إلى أعلى، ثم يأمره ويحاول معه بالمعصية ويقول له: ألقي بنفسك من فوق هذا الجبل، فإن كتب الله لك الحياة ستحيا، وإن كتب لك الموت ستموت. هذا هو معنى الكلام. ثم إذا تركه، يعني يتركه إلى حين بعد أن سيطر عليه 40 يوما. يعني هذا الكلام يليق بالإله عظيم القدرة، يليق بالرب. هذا أمر ينبغي أن نفكر فيه. وتعال معي إلى سوءة أخرى وإساءة أخرى في الكتاب المقدس للرب. الرب يندم في الكتاب المقدس.
الرب يندم كما جاء في الكتاب المقدس، فملأ قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان. وقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف وطيور السماء، لأني حزنت أني خلقته.
هل رأيت؟ الرب نادم، الرب حزين أنه خلق الإنسان ويتمنى إبادة هذا المخلوق من جوار المخلوقات الأخرى. لكن ليست هذه الأخيرة، هنالك أيضا أن الرب يوصي أوصاف سيئة لا تقبل في حق رجل محترم عادي. فالرب شاه في الكتاب المقدس، والرب أيضا دب ولبؤ في الكتاب المقدس، نصوص كثيرة تأتي لتشهد على هذه الإساءات وهذه التسميات. يعني أعلى المقدسات في حياة الأديان هي الإله، هي الله عز وجل، وهذه المقدسات يعبر عنها بما يليق بجلالها، بقدرها، بوقارها، بعظمتها. فما بال الأمر يأتي إلى هذا الرب شاه في الكتاب المقدس؟ استمع معي.
الرب نمر ودبة ولبؤة في الكتاب المقدس. أنا هو الرب إلهك منذ أن كنت في ديار مصر، ولست تعرف إلها غيري ولا منقذ لك سواي. أنا الذي اعتنيت بك في الصحراء الجرداء في أرض الظمأ، ولكن عندما رعوا وشبعوا خامرت قلوبهم الكبرياء، لذلك نسوني. لهذا أكون لهم كأسد، وأكمن كنمر لهم على الطريق، وأنقض عليهم كدبة ثاكل، وأمزق قلوبهم أشلاء وأفترسهم هناك كلبؤة، ووحش البر يقطعهم إربا إربا.
بعد أن وضح لنا هذه الإساءات للرب في الكتاب المقدس، في مقابل هذا الإجلال وهذه العظمة وهذه الكمالات للإله للرب لله عز وجل في القرآن الكريم، تعالى نرى انفرادا آخر للقرآن الكريم. هذا الانفراد إن كنا قد رأينا وعشنا في المقارنة في حق الأنبياء بين القرآن والكتاب المقدس، تعالى نرى هذه المقارنة بين القرآن والكتاب المقدس في حق الأنبياء. هل تعلم أن القرآن الكريم وحده أيضا، كل هذه الانفرادات ضع تحت كلمة وحده ألف خط، مليون خط، مليار خط، وحده هو الذي أثبت العصمة للأنبياء.
من أهم انفرادات القرآن الكريم أنه الكتاب الوحيد الذي أعطى العصمة للأنبياء لأنهم أسوة وقدوة.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون.
القرآن يتحدث عن الأنبياء أنهم من المصطفين الأخيار، اصطفاء من الله وهم أخيار. وتوضح هاتان الآيتان أن عصمة الأنبياء عليهم السلام إرادة إلهية يمتنع معها وقوع الأنبياء في المعصية.
الأنبياء في الكتاب المقدس،
الأنبياء في الكتاب المقدس شيء آخر. يعني الإساءات للأنبياء في الكتاب المقدس يندى لها الجبين، لا يقبلها عاقل، حتى في حق رجل عادي محترم، ليس في حق الأنبياء، في حق رجل عادي لا يمكن أن يكون إنسانا سويا محترما يقبل في حقه هذه الإساءات. تعال معي وانظر، نبي الله لوط سكر، استغفر الله، لكن هذا الكلام ينقل للعلم. نبي الله لوط سكر وزنى بابنتيه، استمع.
نبي الله لوط سكر وزنى بابنتيه، وغادر لوط وابنتاه بعد ذلك صغر، واستقروا في الجبل لأنه خاف أن يسكن في صغر، فلجأ هو وابنتاه إلى كهف هناك. فقالت الابنة البكر لأختها الصغيرة: إن أبانا قد شاخ، وليس في الأرض حولنا رجل يتزوجنا كعادة كل الناس، فتعالي نسقيه خمرا ونضطجع معه فلا تنقطع ذرية أبينا. فسقط في تلك الليلة أباهما خمرا، وأقبلت الابنة الكبرى وضاجعت أباها فلم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وفي اليوم الثاني قالت الابنة البكر لأختها الصغيرة: إني قد اضطجعت مع أبي ليلة أمس، فتعالي نسقيه الليلة أيضا خمرا، ثم ادخلي واضطجعي معه فنحيى من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وأقبلت الابنة الصغيرة وضاجعت أباها فلم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وهكذا حملت الابنتان كلتاهما من أبيهما، فولدت الكبرى ابنا دعته مؤاب، ومعناه من الأب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. أما الصغرى فولدت ابنا ودعته بن عمي، ومعناه ابن قومي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم.
هل رأيت؟ ليس هذا فقط، بل هذا نبي من أنبياء الله يزني بزوجة أبيه. الزنا، يتهم الأنبياء بالزنا. تعال لنستمع هذا النص من الكتاب المقدس.
نبي الله رأوبين زنى بزوجة أبيه بلها. وبينما كان إسرائيل يقيم في تلك الأرض، مضى رأوبين وضاجع بلهة سرية أبيه، وعرف إسرائيل بالأمر. وهؤلاء هم أبناء يعقوب الاثنى عشر: رأوبين، أنت بكري وقوتي وأول مظهر رجولتي، فضل الرفعة وفضل العز، لكنك فائر كالماء، لذلك لن تظل متفوقا، لأنك اضطجعت في فراش أبيك، صعدت على سريري فدنسته.
السؤال بكل هدوء إلى العقل: هل يمكن أن يكون الأنبياء الرسل زنا؟ هل يليق بكتاب مقدس يزعم أصحابه أنه من عند الله أن يتهم الأنبياء بالزنا؟ وليت هذا فحسب، بل إنهم يتهمون أنبياء الله عز وجل
عبادة غير الله.
يتهمون أنبياء الله بعبادة غير الله. كيف والأنبياء قد جاءوا ليوجهوا الناس إلى الإيمان إلى الله عز وجل؟ انظر إلى هذا التناقض. نبي الله هارون في الكتاب المقدس يزعمون أنه عبد العجلة ودعا لعبادته، استمع حتى ترى.
نبي الله هارون عبد العجل ودعا لعبادته. ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل، اجتمعوا حول هارون وقالوا له: هيا اصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا، لأننا لا ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر. فأجابهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم وأعطوني إياها. فنزعوها من آذانهم وجاءوا بها إليه، فأخذها منهم وصهره وصاغ عجلا. عندما شاهد هارون ذلك شيد مد حمام العجل وأعلن: غدا هو عيد للرب. فبكر الشعب في اليوم الثاني وأصعدوا محرقات وقدموا قرابين سلام، ثم احتفلوا فأكلوا وشربوا، ومن ثم قاموا للهو والمجون.
ليس هذا فقط، بل يزعمون أن نبي الله سليمان يعبد آلهة أخرى غير الرب. استمع.
نبي الله سليمان يعبد آلهة أخرى غير الرب. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه ضل عنه، مع أنه تجلى له مرتين ونهاه عن الغواية وراء آلهة أخرى، فلم يطع وصيته.
ليس هذا فقط، بل انظر إلى المفاجأة التالية.
الصراع مع الرب.
لعلك تستغرب هذا العنوان، الصراع مع الرب، لكن نبي الله يعقوب صارع الرب وهزمه كما يزعم الكتاب المقدس. استمع.
نبي الله يعقوب صارع الرب وهزمه، ثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده 11، وعبر بهم مخاضة يبوق. ولما أجازهم وكل ما له عبر الوادي وبقي وحده، صارعه إنسان حتى مطلع الفجر، وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب ضربه على حق فخذه، فانخلع مفصل فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال له: أطلقني فقد طلع الفجر. فأجابه يعقوب: لا أطلقك حتى تباركني. فسأله: ما اسمك؟ فأجاب يعقوب فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، ومعناه يجاهد مع الله، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. فسأله يعقوب: أخبرني ما اسمك؟ فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هنا.
الكلام واضح، لكن ليس هذا هو آخر المطاف.
الانتحار.
لعلكم تعجبون، هل يتهم الأنبياء بالانتحار؟ إنهم منبع الإيمان والتسليم والتفويض والتوكل على الله عز وجل، لكن الكتاب المقدس يزعم أن نبي الله شاول انتحر. استمع إلى النص من الكتاب المقدس.
نبي الله شاول انتحر، فسأله داود: ماذا جرى؟ أخبرني. فقال: لقد هرب الجيش من ساحة القتال، وقتل جمع غفير منهم، ومات شاول وابنه يوناثان أيضا. فسأله داود: كيف عرفت بموت شاول وابنه يوناثان؟ فأجاب: صادف أنني كنت في جبل جلبوع عندما رأيت شاول يتوكأ على رمحه، وعربات الأعداء وفرسانهم يتعقبونه، وما لبث أن التفت وراءه، وحين شاهدني استدعاني إليه وسألني: من أنت؟ فأجبت: عماليقي. فقال لي: قف علي واقتلني، لأنني أقاسي من فرط الألم، والحياة ما زالت تسري في جسدي. فوقفت عليه وقتلته، لأنني أدركت أنه ميت لا محالة بعد سقوطه. فأخذت الإكليل الذي فوق رأسه والسوار الذي على ذراعه، وأتيت بهما إلى سيدي.
شيء عجيب، لكن بعد الانتحار هنالك اتهام أشد خطورة.
القتل.
لا تندهش ولا تعجب، هذه حقيقة. فنبي الله أبشالوم قتل أخيه، قتل أخاه أمنون. استمع إلى نص الكتاب المقدس.
نبي الله أبشالوم قتل أخاه أمنون. وكانت ثامار ترتدي ثوبا ملونا كعادة بنات الملوك العبارة في تلك الأيام، فمزقت الثوب الملون وعفرت رأسها بالرماد ووضعت عليه يدها ومضت باكية. وعندما رآها أخوها أبشالوم سألها: هل اغتصبك أمنون؟ اسكت الآن يا أختي، فإنه أخوك ولا تحملي وزر هذا الأمر في قلبك. ثامار في بيت أخيها أبشالوم في عزلة وحزن، أما أبشالوم فلم يخاطب أمنون بخير أو شر، لكنه أضمر له بغضا شديدا لأنه انتهك حرمة أخته ثامار. وأوصى أبشالوم رجاله: متى ذهبت الخمر بعقل أمنون وقلت لكم اضربوا أمنون واقتلوه فلا تخافوا، ألست أنا الذي أمرتكم بذلك؟ تشجعوا وتصرفوا كأبطال. فنفذ رجال أبشالوم أوامره وقتلوا أمنون.
لنا هنا تساؤل، بل تساؤلات، بعد نسبة الكتاب المقدس للأنبياء هذه السوءات من الزنا، من القتل، الانتحار، الصراع مع الرب، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كلها صفات شنيعة لا تليق برجل صالح. فأين الأسوة والقدوة التي نجدها في الأنبياء؟ إن كان الأنبياء يفعلون هذه الكبائر وهذه السوءات، كيف يتأتى أن نأخذ منهم الأسوة والقدوة، أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم؟ هل سنقتدي بهم في القتل وفي الزنا؟ نقتدي بهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى وفي الصراع مع الرب وفي الانتحار؟ أجيبونا. وما الحكمة من إرسال الأنبياء إلى البشر إن كانوا يمارسون الخطايا؟ إنهم ليسوا هداة وليسوا دعاة إلى الإيمان، إنهم يمارسون الخطايا. أين العقل الذي يقبل هذا؟ وكيف يحاسب الرب عباده إن كان صفوة خلقه عصاة، إن كان الأنبياء عصاة، كيف يتأتى ذلك؟ يعني كتاب يسيء إلى الأنبياء، كتاب يسيء إلى الإله ويصفه بإساءات لا تقبل في حق رجل صالح، كتاب يسيء للمرأة، كتاب به هذه السوءات، كيف يتأتى أن يكون كتابا من عند الله؟ لكن هنالك انفرادات أخرى للقرآن، نعم وسنعلمه. القرآن الكريم مع الآخر، الآن أكذوبة الآخر، الآخر وغيروا خطابكم الديني واصنعوا وافعلوا، ولما لا تغيرون أنتم؟ لما؟ لكن انظر إلى القرآن مع الآخر، انظروا إلى القرآن مع الآخر وهو دين أنصف الآخر وجعله جزءا من نسيجه. تعالى نرى هذه التفصيلات. أولا انظر إلى البر والمودة مع الآخر في القرآن.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.
أيضا علاقة الإسلام بالآخر تقوم على البر والمودة، وأيضا حل ذبائح أهل الكتاب وجواز الزواج من نسائهم. هذا وجه من الوجوه. استمع إلى قرآن ربك.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
القرآن من سماته أيضا وما ينفرد به العدل مع الخصوم. استمع إلى قرآن ربك.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يعني ولا يجرمنكم لا يحملنكم لا يدفعنكم شنآن قوم. الشنآن هو البغض، بغضكم أو خصومتكم أو كراهيتكم لقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سبحان من هذا كلامه. ليس هذا فقط، بل إن القرآن الكريم يصدق الرسل السابقين. استمع إلى قرآن الله عز وجل وهو يقول
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
أيضا الذين يقولون هنالك آيات عن القتال القرآن يتأكد لك من خلال آيات القرآن الكريم أن الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم دفاعا عن العقيدة والنفس والمال. استمع إلى قرآن ربنا سبحانه وتعالى
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
والإذن بالقتال لمن ظلم له شروط وله ضوابط، فهو مشروط بعدم العدوان. استمع إلى آيات القرآن
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
يعني الإذن بالقتال لمن ظلم دفاعا عن العقيدة والنفس والمال، ومشروط بعدم العدوان، وإن رغب الخصوم في الصلح فالموافقة السريعة للصلح إن رغبوا في ذلك. استمع إلى آيات القرآن
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
لكن في الكتاب المقدس شيء مدهش بل مفاجأة. يعني أنت تعلم أن أكذوبة شاعت وانتشرت في القديم وفي الحديث أن الإسلام انتشر بالسيف. وبوصفي يعني باحثا علميا أتبع المنهج العلمي كما تعلمت أو أعلم، قلت سأبحث في ألفاظ القرآن الكريم، فلم أجد كلمة السيف في القرآن. قلت بدوري أنتقل إلى الكتاب المقدس فأبحث عن كلمة السيف والقتل والقتال. أول ملاحظة غريبة وعجيبة جدا ومدهشة أن لفظ القتل والمشتقات الخاصة به وردت، خلي بالك، 688 مرة في الكتاب المقدس في مقابل 98 مرة في القرآن. مرة ثانية لفظ القتل ومشتقات القتل، يعني قتل قتالا، يقتل، اقتتل إلى آخره، وردت 688 مرة في الكتاب المقدس في مقابل 98 مرة في القرآن. شوف النسبة. المفاجأة المدهشة إيه؟ أن كلمة السيف لم ترد في القرآن لكنها وردت في الكتاب المقدس. ومش كلمة السيف فقط، ليس كلمة السيف فقط، ولكن بحد السيف، وسبق الكلمة فاقتلوا، ومعنى النص الذي سنسمعه بعد قليل ونعلمه: إن دخلتم مدينة فسلمت لكم فلتأخذوا كل أهلها عبيدا عندكم. ده إذا استسلمت وسلمت. طب وإن قاتلت دفاعا عن أرضها وعرضها وثرواتها فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف. السيف عندكم يا جماعة مش عندنا، الأمر بالقتل بحد السيف والعدوان عندكم مش عندنا، دي أكذوبة أكذوبة. تعال نسمع إلى هذا النص من سفر التثنية 20:10-18. تعال نسمع إلى هذا النص:
العداء للآخر في الكتاب المقدس. وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا، فإن أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم، وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها، فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من أسلاب فاغنموها لأنفسكم، وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي ليست من مدن الأمم القاطنة هنا، أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثا فلا تستبقوا فيها نسمة حية، بل دمروها عن بكرة أبيها، كمدن الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمركم الرب إلهكم، لكي لا يعلموكم رجاساتهم التي مارسوها في عبادة آلهتهم فتغوا وراءهم وتخطئوا إلى الرب إلهكم.
المهم يتأكد فاقتلوا بحد السيف، بحد السيف. القتل اللي ورد في القرآن قتال، والقتال لا يلزمه القتل، إنما مدافعة، إنما القتل عندكم بالنص وحد السيف عندكم. فكيف يتأتى أن يكون هنالك غفلة أو نسيان أو تعامي عن هذه الحقائق؟ فليعلم الناس هذه الفضائح الموجودة. حد السيف ليس عندنا، ليس في القرآن، حد السيف عندكم. القتل ليس عندنا، القتل عندكم. يا أخي، أول آية عندنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ورحيم. ديننا اسمه السلام، تحيته السلام، نبينا نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما عندكم فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف، ولما تستسلم ليكوا اتخذوا جميع أهلها وسكانها عبيدا. لكن هنالك انفرادات أخرى للقرآن حتى لا يمل المشاهد. وضوح العقيدة فلا لبس فيها. استمع إلى هذه الصورة.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
نحن هنا أمام دلالتين. الدلالة الأولى في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، توضح أن العقيدة في القرآن واضحة لا غموض فيها لا لبس فيها. أما في مقابل الإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا شبيها أو مثيلا أبدا، الإله في الكتاب المقدس ثلاثة في واحد، والإنسان يعني عقله لا يقبل هذه العملية المتناقضة، كيف يكون ثلاثة ويكون الثلاثة واحد؟ ولو واحد منهم ارتكب جريمة يبقى الجريمة هتثبت على الثلاثة واحد منهم. حتى مسألة الصلب لما على عقيدتهم لما صلب السيد المسيح، هم يعتقدون أنه إله أما صلب، من الذي كان يدير العالم؟ ومن الذي صلبه؟ إنه أقوى منه، قد يكون هو الإله. ومن الذي أحياه؟ إنسان يملك الحياة هو أحق بالحياة. أمور كثيرة، ومن الذي أدار شؤون العالم وقت أن كان مصلوبا؟ كل هذه أسئلة فيها لبس فيها غموض عن صورة الإله. صورة الإله تقول إنه بشر وإله، كيف؟ يعني لما إله يبقى لا يغلبه أحد، لا يصلب، لا يجوع، لا يأكل، لا يشرب، لا يدخل دورة المياه، كن كل هذا حاصل، فكيف تصف الإله وتعطيه صفات بشر؟ هذا تناقض. لكن في القرآن وضوح، واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآية الثانية التي استمعنا إليها، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أسلوب معالجة الخطيئة. يعني اللبس اللي فيها في الكتاب المقدس، إنسان أخطأ، آدم أخطأ، فلما يعاقب عيسى؟ يا أخي مشكلة الخطيئة على مر البشرية، الله عز وجل بيّن في القرآن أن الحل لها سهل وميسور وبدون تكلف ولا تعسف، من أخطأ يستغفر والله غفور رحيم وانتهت المشكلة. لا يمكن أن يكون غفران الخطيئة بإسالة الدماء والصلب والقتل. الله عظيم القدرة ويغفر ويستر. المهم، هل هنالك انفراد آخر في القرآن؟ نعم، القرآن له لغة راقية وأخلاق رفيعة. حتى الأمور الخاصة بين الرجل وزوجه، مسألة النكاح، شوف كلام تقوله فلا يكون منه من الإثارة أو شيء من الحياء أبدا. تعال نسمع كيف عبر القرآن عن هذه العمليات بالنكاح بالملامسة، هذا من الأدب القرآني، اللغة الرفيعة للقرآن. استمع إلى آيات القرآن الكريم.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
هل رأيت يعني ألفاظ القرآن؟ حتى تنكح، حتى تغتسل، لامستم النساء جنبا، ألفاظ لا إثارة فيها محترمة، لكن في المقابل نشيد الإنشاد في الكتاب المقدس شيء يخجل الإنسان منه. أنت لا تستطيع أن تقرأ هذا النص أمام ابنتك أو زوجتك أو أمام الناس. أنا جئت منه بجزء واختصرته حتى لا يكون الكلام فاضحا، فالشاشة لها احترامها، الناس في بيوتهم لهم احترامهم، لكن لابد من وثيقة، فجئنا ببعض الكلام المخفف منه. نستمع إلى نص نشيد الإنشاد، وسأترك لك التعليق لعقلك وللغتك ولخلقك. استمع معي.
في الكتاب المقدس نص نشيد الإنشاد، ومن أمثلة ذلك ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ضبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في حشبون، عند بابي بث ربيم، ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء.
الكلام يعني أنا بعتذر عن هذا الكلام الفاضح، لكن في نفس الوقت من حق إخوتي في الإنسانية أن يتساءلوا وأن يسألوا أحبارهم وعلماءهم وقصيصيهم، هل يمكن أن يكون هذا كلمة للرب؟ هذه أمور ترقى إلى حد الفضيحة، وكيف تظل مكتوبة إلى هذا الحد؟ تعال ننتقل إلى انفراد آخر من انفرادات الكتاب الرباني الإيماني الذي تولى الله حفظه، وهو القرآن الكريم. من انفرادات القرآن الكريم أنه الكتاب الوحيد، وضع كما قلت لك مليون خط تحت الوحيد، الذي حفظ حفظا إلهيا من التحريف أو أن تعبس به يد البشر. طب حفظه من أين أتى؟ استمع إلى آيات القرآن الكريم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
يعني جهود كثيرة قامت لتحريف هذا القرآن، وماتت كل هذه الجهود. الله عز وجل جعل النسخة التي في صدور المؤمنين نسخة لا تنالها يد التحريف، الكتاب الوحيد الذي يحفظه أهله بالتواتر هو القرآن. إن الطالب الذي يحفظ القرآن الآن يزعم ويشعر أنه يحاكي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن سيدنا جبريل، لأن القرآن انتقل بالمشافهة. الحرف الواحد في القرآن له قيم صوتية من الدقة في السياق القرآني لضبط النطق القرآني. يعني الحروف المفخمة كحرف الخاء مثلا، المفتوح له درجة من التفخيم، والمفتوح وبعده ألف له درجة أقوى، والمضموم والمسكون إلى آخر ذلك. تعالى نستمع إلى هذه الآية من القرآن.
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
الله يؤكد أن هذا الكتاب لا يمكن أن يصل إليه افتراء، أن تصل إليه شبهة، أن يصل إليه شأن من هذا.
المعارك الخاسرة ضد القرآن الكريم لمن كانت العاقبة في كل جولة.
المعارك الخاسرة كثيرة جدا والعاقبة للقرآن. نتكلم في أن القرآن انفرد بالحفظ الإلهي الرباني، لكن حتى القراءات القرآنية التي يطنطنون حولها بالشبهات هي قراءات من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليست من وضع البشر. لكن علماء الكتاب المقدس كما ذكر روبرت كيل في كتابه أقروا جملة من الحقائق. أين الأصفار المفقودة والتي جاء ذكر عنها في الكتاب المقدس وبأنها ليست أقل من 20 سفر مفقودة؟ أين هي؟ ماذا عن عدم وجود مخطوطة أصلية للكتاب المقدس، بل توجد مخطوطات مختلفة تحتوي على أكثر من، ليس هذا كلامي، كلامهم، كلام علمائهم، أكثر من 50,000 خطأ. ماذا عن الإضافة والحذف الذي يتم حتى اليوم مع كل طباعة جديدة؟ أنا جئت بنص بسيط وعندي نسخة من الكتاب المقدس طبعة حديثة، ويقولون عنها أخذ النص الكتابي من الكتاب المقدس بلغة عربية عن النسخة الأصلية، عن اللغات الأصلية. بعدين ياريت الأخ يجيب لنا الوثيقة المصورة عندك، وهو نص خاص بالمرأة. ثم جئت بنسخة قديمة، يعني النسخة القديمة دي مكتوب إن هي طبعة 1951 بيروت، وهي برضو وقد ترجم من اللغة الأصلية نفس الكلام. طيب نفتح فنرى أن هذه النسخة وهذه النسخة التي أمامكم، لو أنك قرأت النص التي فيها لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. يعني هذا النص انظر إليه في النسخة الجديدة. أرجو أن تأتي باللوحة الثانية أخي المخرج. انظر هنا، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، وبعدين ابدأ بقى يبدأ التغريب، ولكن لست آذن للمرأة. شوف هنا يقول إيه، ولست أسمح للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل. قارن بين ما أقرأ وبين ما هو موجود. بل عليها أن تلزم السكوت. يا ريت تجيب لي الثانية. بل عليها أن تلزم السكوت، هو في السطر الثاني في المنتصف. شوف التغيير فين. ذلك لأن آدم كون أولا ثم حواء. هناك لأن آدم جبل أولا ثم حواء. وبعدين يقول وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت. في الكتاب الثاني ذلك لأن آدم كون أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو الذي انخدع بمكر الشيطان. الله، ما هذا الكلام؟ بل المرأة انخدعت فوقعت في المعصية. ما هذا الكلام؟ في أربعة أسطر يكون التغيير نسبته 80%. أنا عارف أنت هتقول إحنا نيسر على الناس، نسهل لهم، هذا من حقك وهذا جهد مشكور لك، لكن أنا كل ما أقوله لك هذا كلامك وليس كلام الرب، لأنك تغير فيه. بين سنة وأخرى، بين طبعة وأخرى، تحذف وتضيف وتغير، فكلامك. ولكن ليس كلام الرب، لكن القرآن له الخلود وله هذه العظمة. وانفرادات القرآن جمعتها فوجدتها زادت عن 50 اصطفيت لك منها في هذه الحلقة هذا البيان، لكني أعدها لتكون على الإنترنت، لتكون ملكا لك. من حق كل إنسان أن يفكر وأن تظهر له هذه الحقائق. إنهم يفترون علينا بباطلهم ونرد عليهم بحقنا. هذه الحلقة إنما هي للتدبر، للمقارنة. لا نود أن نسيء إلى أحد، ولكن فقط نحن نبين الحقائق. شكرا لكم، وأدعو الله لنا جميعا بالهداية، وأدعو للبشر جميعا، أيا كانت صلاتك وأيا كان دينك، توجه إلى الإله الحق بصدق. قل يا رب، أيها الإله الحقيقي، يا رب اهدني إلى أفضل السبل، اهدني إلى الحق، اهدني إلى الصواب. فقد رأيتها في أمريكا عند شاب يدعى ديفيد، يعني داود، وطرده والده وأمه، طلق، تزوج، باختصار ذهب إلى تحت الكباري، هم لسه بدون بيت، فذهب وصديقه قالوا ندعو كل يدعو بصلاته أن يهدينا الله إلى الحق إلى الصدق. دخل مطعم وجد كتاب، ما يعرفش إيه هو الكتاب ده، كان ترجمة لمعاني القرآن الكريم. أكل مسلم في محل البزنس ياه، فأخذه ديفيد ضمه إلى صدره، ارتاح له، فتح فوجد ثناء على سيدنا عيسى وسيدتنا مريم، هي الصديقة، القرآن أنصف عيسى ومريم. ثم أخذه فوجد فيه كلاما يبحث عنه، وجد ضالته، فاستسمح صاحب المطعم أن يأخذ هذا الكتاب، وأخذه. ثم سأل من مؤلف هذا الكتاب، قالوا له هذا القرآن كتاب المسلمين، أين أجدهم؟ ذهب إلى مسجد النور في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، أنا شاهدته وقابلته، وجاء هنا ودرس في معهد معلم القرآن، ثم ذهب إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهناك أسلم، لم يدعه أحد، لكن حين قرأ هذا الكتاب القرآن الكريم وجد فيه الحق ووجد فيه الصدق. اقرأوا هذا الكتاب، أنا لا أطالبك أن تؤمن أيا كان دينك، أطالبك فقط أن تقرأ هذا الكتاب دون أرضية مبيتة، فكر واسأل لتصل إلى الحق. اللهم اهدنا جميعا إلى الحق والصواب، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة رمضان، كل عام أنتم بخير. وأستعير العبارة الجميلة لفضيلة الشيخ الولي والعالم الرباني الشيخ محمد حسان، إن كتب الله لنا اللقاء وقدر لنا البقاء نواصل الرحلة في البحث عن الحقيقة من خلال أجوبة الإيمان. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المعارك الخاسرة ضد القرآن الكريم، لمن كانت العاقبة في كل جولة.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبهنا
الحق وشرع الرحمن.